التشبيه الضمني يسمى هو تشبيه لا يوضع فيه، تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به، يعني ما موجود لا المشبه ولا المشبه به. واضح ان شاء الله؟ هذا التشبيه انما يلمح لهما، يلمح لهما ويفهمان من المعنى، ويكون المشبه به كالبرهان على المشبه، يعني كالبرهان على ما أسند للمشبه. أصح. إذن التشبيه الضمني هو تشبيه لا يذكر فيه المشبه والمشبه به، بل يلمح لهما ويفهمان من المعنى، ويكون المشبه به كالبرهان لما أسند إلى المشبه، لما أسند إلى المشبه. مثل ما قالوا، قالوا مثل قول المتنبي. ماذا يقول المتنبي؟ يقول: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. هنا أنا أريد يبين أن اللي دائما، اللي دائما الذي يهان إذا تهينه يتأثر بعد بالإهانة سيد. هذا اللي النبي صلى الله عليه وآله الذي قال كذا كذا الفحاش، قال شنو الفحاش ابن رسول الله؟ قال: لا يبالي بما قال ولا يقال إليه. هذا فحاش. واضح؟ فالشخص المهان دائما هل هذا يتأثر بالإهانة؟ ما يتأثر. مثل من؟ مثل الميت. الميت، الميت يتأثر إذا الجرحى بعد؟ أذكر لكم قصة على هذا المنوال. عبد الله بن الزبير لما هجم عليه الحجاج سنة تقريبا 73 للهجرة وهدم عليه الكعبة، وقال أمه أسماء، قالها: أمه خاف أنا يلزموني ويمثلون بي. شنو أجابته؟ قالت له: إن الكبش إذا ذبح لا يخاف السلخ، الخروف إذا انذبح بعد إذا سلخوا جلده يتأذى؟ ما يتأذى. هنا كذلك يقول الذي يهان واللي متعلم على الإهانة، هذا شنو تحكي عليه؟ يتأثر؟ ما يتأثر. مثل من؟ يقول مثل الميت. الميت، الميت إذا الجرح بموس يتأذى وميت. فهنا المشبه والمشبه غير موجودين صريحا، ولكن يفهمان من المعنى، وأن المشبه به وما لجرح بميت إيلام، هذا شنو؟ هذا كالدليل لما أسند إلى المشبه، وهو أن المهان لا يتأثر بالإهانة. وان إن شاء الله. خب، إهانة ليش سمي تشبيه التضمين؟ لأن يعني بالحقيقة يقول التشبيه، بالحقيقة هو التشبيه دائما يقتضي المفاوتة، أما هنا يقتضي التساوي. لما نقول علي زيد كالأسد في الشجاعة، قلنا سابقا أن وجه الشبه لابد أن يكون أقوى وأشر في المشبه به ويكون متفاوتا حينئذ. خب، الأغراض، أغراض هذا التشبيه، شنو الغرض والفائدة من هذا التشبيه؟ قالوا: الغالب للمشبه قد يكون، تسمية لأنه غير مصرح بالمشبه والمشبه به، إنما متضمن الكلام للتشبيه، متضمن الكلام للتشبيه، وإلا لا توجد فيه صراحة لوجود الطرفين ولا لأداة، ولا لأداة التشبيه ولا لوجه الشبه. قال: التشبيه الضمني. قال أبو تمام: لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. شوف، لا تنكر، يقول لا تنكري عطل الخلو يعني من الغنى الكريم، لا تستنكر عليه أنه فقير ما عنده فلوس فقير. فالسيل حرب للمكان العالي، الجبل شعلوة بس شنو الماء يبقى عليه، يبقى له دائما ينزل. هكذا الكريم، الكريم اللي بيده ينطيه ما يخليهن، واضح ما يضمهن. خب بعد ابن الرومي يقول قد يشيب الفتى وليس عجبا كما قال أمير المؤمنين هذا العهد الذي يشوف فيه الولد الصغير، لا تتعجب أن صغيرا قد شيب. يقول قد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور، أن يرى النور في القضيب الرطيب. وقال أبو الطيب كذلك من يهن اللي مهان دائما يسأل الهوان عليه، هسه شنو ما لجرح بميت إيلام. قال قد ينحو الكاتب أو الشاعر منحا من البلاغة يوحي، شوف سيدنا مو صريح إنما متضمين، تضمين يوحي فيه بالتشبيه من غير أن يصرح به في صورة من صوره المعروفة. صوره المعروفة شنو؟ أنه يذكر كالأداة وجه الشبه صريحا يضاف إلى المصدر إلى آخره، يفصل ذلك نزوعا إلى الابتكار وإقامة الدليل على الحكم الذي سنده إلى المشبه، ورغبة في إخفاء التشبيه لأن التشبيه كلما دق كلما لأن خفاء التشبيه يؤدي إلى بلاغة الكلام. كان أبلغ وأفعل في النفس، انظر بيت أبي تمام فإنه يقول لمن يخاطب لا تستنكري خلو الرجل الكريم من الغنى، فإن ذاك ليس عجيبا لأن قمم الجبال وهي أشرف الأماكن وأعلاها لا يستقر فيها ماء السيل. ألم تلمح هنا تشبيها؟ ألم ترى أنه يشبه ضمنا الرجل الكريم المحروم الغنى بقمة الجبل وقد خلت من ماء السيل؟ ولكنه لم يضع ذلك صريحا، بل أتى بجملة مستقلة وضمن هذا المعنى في صورة برهان، لأن قلنا المشبه به يكون كالبرهان فيما أسند إلى المشبه. أنه ما الدليل على أن الكريم لا تستنكر عنه أن إذا كان خاليا من الغنى؟ يقول الدليل عليه هو كالجبل، الجبل لا يستقر عليه وهو عالي، لا يستقر عليه سيء. ابن الرومي إن الشاب قد يشيب ولم تتقدم في السن، خب عمره 20 سنة ومشيب ليش؟ وإن ذلك ليس بعجيب، ليش؟ فإن الغصن القضيب الرطيب قد يظهر فيه الزهر الأبيض. فابن الرومي هنا لم يأتي بتشبيه صريح، فإنه لم يقل إن الفتى وقد وخطاه الشيب كالغصن الرطيب حين إزهار، ولكنه أتى بذلك ضمنين. أبو الطيب قال إن الذي اعتاد الهوان يسأل عليه تحمله ولا يتألم له، وليس هذا الادعاء باطلا، بل آتي بدليل على ذلك القول. ما هو الدليل؟ الميت الذي يجرح فلا يتألم، فكذلك الذي يهان، يهان متعلم على الإهانة ما تأثر به الإهانة، لأن الميت إذا جرح لا يتألم، في ذلك تلميح بالتشبيه في غير صراحة. ففي الأبيات الثلاثة تجد أركان التشبيه وتلمحه، ولكنك لا تجده في صورة، إنما مجرد ما تفهمه من المعنى من صورة اللي عرفته، وهذا يسمى بالتشبيه الضمني. خب القاعدة ماذا نستفيد إذن من هذا الكلام؟ التشبيه الضمني تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، أركان تشبيه صريحة، أداة التشبيه، وجه الشبه، بل يلمحان في التركيب. وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن، ويكون ما أسند وقد أقيم عليه دليل. خب أمثلة ذلك، قال المتنبي وأصبح شعري منهما في مكانه، وأصبح شعري منهما في مكانه وفي عنق الحسناء يستحسن العقد. شوف شلون تشبيه، شوف شعري جاء في محله وفي موضعه، شنو الدليل على ذلك؟ أن شعرك يا أيها المتنبي جاء في محله ووقع موقعه. يقول نعم، كعنق الحسناء لما يوضع القلادة في عنقها. في عنقها فوضع القلادة في عنق المرأة الحسناء جيء في موضعها. في هنا حال الشعر يثني علي من فيزداد الشعر جمالا. ليش؟ إذا وضعته في موضعه كحال العقد الثمين الذي يزداد بهاء وجمالا لو وضع في عنق الفتاة الحسناء. وهذا تشبيه ضمني. بعد كرم تبين في كلامك ماثلا ويبين عتق الخيل من أصواتها. يقول أنت الكرم واضح من كلامك، كلامك يدل على أنك كريم، والدليل وهذا مثل من نقول حال الخيل الكريمة شلون نعرفها؟ عند صهيلها، من صهيلها نعرف أن هذا الفرس جيد أو ليس جيد ولا آخره. بذلك قال حال كلام وأنه ينم عن كرم أصل قائله، والمشبه به حال الصهيل الذي يدل على كرم الفرس ودلالة شيء على شيء، وهذا يسمى بالتشبيه الضمني. هذا تمام الكلام في التشبيه الضمني. نوبة ننتقل إلى مطلب رئيسي وهو المفروض هو يقدم قبل التقسيم. ما هي أغراض وفائدة التشبيه؟ ما هي أغراض وفائدة التشبيه؟ هذا إن شاء الله يأتي بالدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.